أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الرابعة من مسائل هذا الفاصل الرقم العام 3707، والمسألة هي إذا كان عنده 4 زوجات دائميات فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز له ذلك إلا بعد خروج المطلقة الرجعية عن العدة. وأما إذا كان الطلاق بائنا الماتن قدس الله نفسه ذكر أنه في جواز التزويج في عدة هذه المطلقة الرابعة البائنة، ففي جواز التزويج في عدتها وقبل خروجها من العدة قولان: المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها، وهناك قول آخر بوجوب الصبر حتى انقضاء عدة المطلقة البائن أيضا، لكن هو قوى القول المشهور وهو جواز التزويج في عدة الزوجة الرابعة المطلقة حتى إذا كان فيما إذا كان الطلاق بائنا يجوز التزويج، وإنما لا يجوز التزويج فيما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا، لا يجوز التزويج في عدتها باعتبار أنها زوجة حقيقة أو حكما. ثم بعد أن تكلمنا في هذه المسألة كلها وصل الكلام إلى ذيل هذه المسألة، وذيل هذه المسألة هو: ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة، يعني فيما إذا كان الطلاق بائنا وكان الذي يريد الزواج بها بعد قبل انتهاء عدة البائنة هي أخت المطلقة. أصل المسألة الماتن اختار فيها جواز التزويج في العدة البائنة، وأما هذه الذيل هو ما إذا كانت الخامسة التي يريد التزويج بها في عدة زوجته الرابعة المطلقة طلاق بائن كانت أخت الزوجة المطلقة. ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في زواج نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة. خوش معنى اذكرت هذه بالخصوص، وهي ما إذا كانت الخامسة التي يريد التزويج بها أخت المطلقة طلاقا بائنا، إيش معنى ذكرتها بالخصوص؟ أنت تقول بجواز الزواج بأي امرأة فيما إذا كانت العدة عدة طلاق بائن، إيش معنى ذكرت هذه بالخصوص؟ يقول لورود النص فيه معللا هذا النص بانقطاع العصمة. النص الذي ورد في المقام هو صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير، تقدم في الأمر الأول الذي ذكره السيد الأستاذ في وجه تقييد إطلاقات نصوص المقام، بما إذا كانت العدة عدة رجعية حينئذ لا يجوز الزواج، وما إذا كانت بأن فيجوز الزواج، ذكرهما هناك. وهذان الصحيحان دالان على الجواز لو كان طلاق الزوجة طلاق الأخت طلاقا بائنا. الصحيحان اللذان في المقام هما صحيح الحلبي في رجل طلق امرأته أو اختلع أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال عليه السلام إذا برئت، طبعا هنا خصوص في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال عليه السلام إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. هذا الصحيحة الحلبي، طبعا قبلها هم صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير هذه المراد طبعا عن أبي عبد الله، قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ طبعا المختلعة اختلع يعني طلاق طلاق بائن. قال نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة، فله أن يتزوج أختها. هاتان الصحيحتان اللتان استدل بهما الماتن قدس الله نفسه بخصوص ما إذا كانت المزوجة المطلقة الرابعة والتي يريد التزويج بها أخت المطلقة الرابعة، وإلا هو يقول بجواز التزويج بأي امرأة خامسة سواء كانت طبعا في عدة المطلقة البائن، سواء كانت أخت زوجتي أو لم تكن، لكن ذكر أخت زوجته بالخصوص لوجود هاتين الصحيحتين في المقام. هذا ما ذكره الماتن. السيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول وهذا عجيب من الماتن قدس الله نفسه، أنه سمعنا يذكر هذه بالخصوص لوجود هاتين الصحيحتين. هاتين الصحيحتين أصلا لم تردا في الزوجات الأربعة الذي طلق إحداهن طلاقا بائنا، لم ترد في هذا. رجل عدة زوجة وحدة طلقها طلاق بائن، له أن يتزوج بأختها في عدة المطلقة البائن؟ الإمام يقول بل نعم يجوز له لأنه انقطعت عصمتها. خب إحنا محل كلامنا فيما إذا كانت عنده زوجة واحدة وطلقها طلاقا بائنا وأراد الزواج بأختها؟ طبعا لا، إحنا محل كلامنا فيما إذا كان عنده أربع زوجات دائميات فطلق إحداهن ويريد الزواج بأختها. خب أذن الصحيحتين شنو دلالتهن على محل الكلام؟ ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يستشكل على الماتن ويقول وهذا عجيب منه قدس سره، لأن النص وهو صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير لم يرد في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع، بل ورد في عدم جواز الجمع بين الأختين، وأنه لو كان متزوجا بامرأة ليس له أن يتزوج أختها ما دامت الأولى باقية على زوجيتها ما دام هي زوجة، وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا لأنه ما دام هي في العدة هي زوجة حقيقة. وأما لو طلقت طلاقا بائنا فليس التزويج بأختها من الجمع بين الأختين لعدم بقاء زوجية الأولى بوجه من الوجوه، فلا مانع من الزواج بأختها. هذا أي ربط له بمحل كلامنا؟ وأين هذا من عدم جواز التزويج بالخامسة ما لم تنقضي عدة المطلقة، الذي هو مانع آخر غير مانع الجمع بين الأختين؟ فلم يرد النص في المقام لا صحيحة الحلبي ولا صحيحة أبي بصير في محل كلامنا. ومقتضى إطلاق الروايات المتقدمة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، صحيحة محمد بن قيس وموثقة عمار، هسه بقية مثل رواية علي بن جعفر معتبرة ومعتبرة، مو محل كلامنا الآن. الروايات الثلاثة على أقل تقدير بمقتضى إطلاقها دالة على عدم جواز التزويج بالخامسة إذا طلق إحدى زوجاته الأربع زواجا طلاقا بائنا، ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى ما لم تنقضي عدة المطلقة، سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا، وسواء كانت المطلقة أخت من يريد تزويجها أو لم تكن أخت من يريد تزويجها. هذا محل كلامنا، مو فحل كلامنا فيما إذا كانت الزوجة الذي عدة واحدة وطلقها ويريد وطلقها طلاقا بائنا ويريد التزويج بأختها. فلذا يتعجب قدس الله نفسه من الماتين. هذا كلام الماتين والاستدلال بالصحيحتين وإشكال السيد الأستاذ قدس الله نفسه وتعجبه منه. احنا عندنا هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول للماتين، وهذا عجيب من الماتين، لأن النص لم يرد في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع. نحن جوابنا للسيد الأستاذ وتعليقنا على كلامه هو أن هذا النص تقول أنه ما وارد في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع. نقول لك أن صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير ما هو مقتضى إطلاقها؟ ما هو مقتضى إطلاقها؟ صحيحة الرجل إن طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت ألو أن يتزوج بأختها؟ قال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، سواء كانت هذه المطلقة الذي طلقها طلاقا بائنا إحدى الأربع أو لم تكن إحدى الأربع. ومطلق الرواية لم ترد. شنو لم ترد؟ احنا نقول لك ما هو مقتضى اطلاقها حينئذ، فان معنى الاطلاق هو صحة تقدير حتى او صحة تقدير سواء كان، كما في قوله تعالى مثلا احل الله البيع، اي حتى لو كان البيع بغير العربية، أو سواء كان البيع بالعربية أو بغير العربية. هذا معنى الإطلاق، اللهم إلا أن يدل دليل على اعتبار العربية، حينئذ يكون هذا الإطلاق مقيدا بذلك الذي دل الدليل عليه. أو مقتضى قوله تعالى أحل الله البيع، يعني مقتضاه الذي هو الإطلاق، أي معنى حتى لو كان بغير الماضي، أو سواء كان بالماضي أم لم يكن بالماضي، إلا أن يدل الدليل على اعتبار الماضوية. هذا معنى الإطلاق في أحل الله البيع، إما أن نقدر حتى وإما أن نأتي بسواء كان أو لم يكن. ففي المقام في صحيحتي الحلبي وصحيحة أبي بصير كذلك رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال إذا بريت عصمته ولم يكن له عليها فله أن يخطب أختها. خب سواء كانت هذه المطلقة الذي طلقها لم تكن مع ثلاث زوجات معها أو كانت مع ثلاث زوجات معها، أي فرق فيه؟ فلذا نقول فكذا في المقام يقال أن مقتضى الإطلاق هو تقدير حتى أو سواء، هو حتى لو كان طلاق أخت الزوجة البائنة أخت الزوجة حتى لو كان طلاق أخت الزوجة المطلقة طلاقا بائنا إحدى الأربع أو لم يكن إحدى الأربع، أو سواء كانت هذه المطلقة طلاقا بائنا ويريد الزواج بأختها سواء كانت إحدى الأربع أو لم تكن إحدى الأربع، هذا مقتضى إطلاقها، ليس للإطلاق معنى غير هذا. فما معنى أن النص لم يرد في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع؟ مقتضى إطلاقها أنه وارد في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع. والمؤكد لوجود الإطلاق هو صحة الاحتجاج به من المتكلم على السامع. إذا فرد واحد يقول إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا ويريد الزواج بأختها ما عدا غيرها، ليس شنو؟ ليس له الزواج، له الزواج بأختها في العدة البائنة، يصح الاحتجاج به أو لا يصح الاحتجاج؟ إذا كانت إحدى الأربع هما يصح للمكلف أن يحتج على المتكلم ويقول أنه قلت أنه له أن يتزوج في عدة المطلقة البائنة إذا أراد الزواج بأختها حتى لو كانت إحدى الأربع، ما قيدت بماذا لم تكن إحدى الأربع؟ هذا احتجاج السامع على المتكلم، وكذا احتجاج المتكلم على السامع. لو فرضنا أن السامع يقول لا إذا كانت إحدى الأربع ليس له الزواج بعدة أختها المطلقة طلاقا بائنا، أليس المتكلم أن يحتج عليه ويقول له أنا متى قيدت كلامي بماذا لم تكن إحدى الأربع؟ فلذا هذا الاحتجاج الذي يصح من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم يؤكد وجود هذا الإطلاق في هذه الصحيحة. على هذا ليس للقول بأن النص لم يرد في المطلقة حتى في المطلقة حتى لو كانت إحدى الأربع، لا، النص وارد لكنه بمقتضى الإطلاق مطلق الرواية. هذا المؤكد لوجود الإطلاق في هذه الصحيحة، كما احتج بهذا الإطلاق الأصحاب قدس الله أسرارهم، وهو الماتن واحد منهم استدل بهاتين الصحيحتين. ماكو واحد يجي يقول لي يعني لا يصح أن نقول للماتن أنه هذه واردة في المطلقة التي ليست بإحدى الأربع، ما يقول ليست بإحدى الأربع، طلق إحدى زوجات سواء كانت إحدى الأربع أو لم تكن إحدى الأربع وراد الزواج بأختها. احتجوا بهذا الماتن، احتج بإطلاق هذه الصحاح صحيحتين. إذا عندنا ما يدل على عدم صحة التزويج فيما إذا كانت عدة الرابعة بائنا أيضا عدم صحة التزويج بأختها، بل ذاك الوقت نخرج عن الإطلاق لمقتضى وجود هذا المخوش دليل. وتقدم أنه لا مطلق في هذه الرواية، هذا على فرض وجود الإطلاق في هذه الروايات الدالة على عدم توازي التزويج في عدة البائنة، وتقدم أنه لا إطلاق في هذه الروايات لجهتين: الجهة الأولى للمدلول المطابق للخامسة أو ما في قوته، فإنه فيماذا كانت العدة بائنة ليس التزويج بأخرى أو بالخامسة، تزويجين بالخامسة تزويج بالرابعة يكون، ولو كان هناك الإطلاق موجود فهو مقيد بمقتضى القاعدة التي هي أنه إذا كان الطلاق رجعي فالعصمة ما موجودة فلا يجوز التزويج بأخرى لأنه التزويج خامسة، وإذا كان الطلاق بائنا فيجوز التزويج بالخامسة لأنه ليست خامسة هذه رابعة. والروايات والآية المباركة وصحيحة الجميل تدل على عدم جواز التزويج بأكثر من أربع، فالقاعدة هي المقتضية لتقييد هذه الإطلاق على فرض أن هذه الإطلاق على أن فرض على فرض أن هذه الروايات مطلقة. هذه النقطة الأولى التي لنا على تعجب السيد الأستاذ من الماتن أن لم يرد في المطلق، لا ورد في المطلق بمقتضى الإطلاق، فلذا لا معنى لقوله أما لو طلقت طلاقا بائنا فليس التزويج من الجمع بين الأختين لعدم بقاء زوجية الأولى بوجه. وأين هذا الكلام من عدم جواز التزويج بالخامسة ما لم تنقضي عدة المطلقة؟ لا، الرواية مطلقة. هذا التعليق الأول الذي لنا على كلام الماتن. ثانيا، هذه الروايات تقول بأنه، هذه الصحيحتين تقول بأنه ليس من الجامع. علة أنه ليس من الجامع أنه العصمة ترتفع، ارتفاع العصمة. خب، إذا كانت هذه العلة موجودة فيما إذا كانت المطلقة التي يريد الزواج بأختها هي رابعة زوجاتها زوجاته، حينئذ أيضا نفس الكلام يأتي أنه إذا كانت المطلقة التي يريد التزويج بها اللي هي الرابعة الذي يريد التزويج بأختها إذا كان طلاقها طلاق بائن فالعصمة ارتفعت، فلا يقتضي ذلك الجمع الممنوع منه في الأربع لأنه ليس أربع. وإذا كان الطلاق طلاق رجعي باعتبار بقاء العصمة موجودة فلذا لا يجوز التزويج بأكثر من أربع. العلة نفسها موجودة في الأربع، العلة الموجودة في هاتين الصحيحتين نفسها موجودة في عدم جواز الجمع فيما إذا كانت المطلقة التي يريد التزويج بأختها هي الرابعة. العلة نفسها موجودة، والعلة بلا إشكال تخصص وتعمم، فكما أنه هذا الطلاق إذا كان بائن وارتفاع العصمة ما يمنع من الجمع بين الأختين، ليش ما يمنع أيضا من الجمع بين الأربع؟ لا تكون حينئذ الزواج بأخرى الذي عبر عنها بالخامس أو بأخرى لا يكون من الجمع بما زاد على الأربع. هسه على فرض أنه ذنيش الروايات الموجودة سابقين، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، صحيحة محمد بن قيس، موثقة عمار، مطلقة، على فرض أنها مطلقة وتدل على عدم جواز التزويج في عدة المطلقة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، على فرض هذا. خب، هذه الروايات الواردة في المقام وهي صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي هم مطلقة تدل على جواز التزويج فيما إذا كانت العدة بائنة سواء كانت التي يريد التزويج بأختها وحده أو كانت رابعة زوجاته أيضا مطلقة. خب، مقتضى القاعدة أنه هذا الإطلاق وذلك الإطلاق يتعرض سقطا فلا دليل على عدم جواز التزويج بالأخرى فيما إذا كانت الأخرى هي أخت رابعة زوجاته، ما قعدنا دليل على عدم الجواز، ومقتضى القاعدة الجواز. هذا متن الإشكال الثالث على السيد الأستاذ قدس الله نفسه. بعد لم تنتهي هذه المسألة، للمسألة هذه تتم، ولعله تأتي غدا باعتبار أنه يذكر الماتن ما نصه، كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير طلاق كالفسق بعيب أو نحوه، وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعاشر. والنص الوارد بوجوب الصبر معارض. وكذا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول. هنا بحثان، البحث الأول في أنه الحكم هذا هل هو مختص بما إذا طلق إحدى زوجاته الأربع وأراد الزواج بأخرى أو أنه لا؟ ثانيا، هل أن الحكم بحث عن خلاصة الأمر لا نتمكن من الدخول بأحد هذين البحثين، لأنه إذا دخلنا فيه لا نتمكن من إتمامه، فلذا يبقى هذان البحثان إلى الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.